أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
تيمم
نصحى يا شيخ عندنا.
أنت عندك
تيمم بالصعيد الطيب؟
بالصعيد
أي.
أنا عندي تيمم الصعيد بالحق بنسختي الطيب. تيمم صعيدا طيبا، هذا موافق للآية.
تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض، كما جاء به الكتاب والسنة. وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراتاً بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه، إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد.
نعم. نعم. من
قام
بصلاة الرؤساء؟ لأن هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم، عرفت؟ يظهرون أنهم علماء ولكنهم جهال.
حسب القاعدة الآن
أي؟ لا لا
لا
لا أبدا، مهم مشروع.
ماذا يعملون الناس؟
هم ما عليهم شيء، الجهال ما عليهم شيء.
ما يولون أحد يعني يقوم بدون ولاية؟
إذا علمنا إن هؤلاء الرؤساء ظلاء يفتون بغير علم، ما نتخذ؟
محتاجين الناس إلى حكام وقضاة
يجعل قضاة وحكام
جهال،
يجعل قضاة بحسب الحال. جهال لا، نعلمهم أولا ثم نوليهم ثانيا. نعم. مجتهد المذهب الذي عنده علم بخلاف مذهبه، اختلافات الذي في المذهب وبأدلة الأقوال وعللها، ويستطيع أن يرجح قولا على قول في المذهب. نعم. حلو. وش ما الله
اصحاب الكتب
ايه مثلا الكافي او قواعد ابن رجب، هذه تشبه ان تكون اجتهادا في المذهب. المغني ومجموع شرح المهذب، هذه اجتهاد مطلق عام. نعم. انت الوقت ها؟ كيف؟
يجب على القاضي حدثنا لنا شيخ يعني يجب على الإنسان أن يتحكم من القاضي لا بد عليه أن القاضي يحكم
بالتمتع. إيه يجب. يتحاكم إليه لكن ما يأخذ إلا الحق، يعني لو حكم له بخلاف الحق لا يأخذ. كيف؟ نعم. هذا الإثم على المحامي.
المحامي.
القاضي ما عليه إثم لأن إنما يقضي بينه وما يسمع. نعم نعطل الناس، ولهذا كلام نقيم في طرق الحكم هي كلام جيد، قال لا يمكن الناس يتركون التحاكم، إذا لم يوجد ما يحكم بالشريعة يتحاكم إليهم، ولكن ما خالف الشريعة لا يؤخذ.
بعض الناس
يقول لا هذا غلط، الحاكم غير ملتزم إلا بما يدل عليه الشرط.
فإن شرطوا عليهم يا شيخ يعني شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة فقال إذا كنتم ستتحاكمون إلي فلا بد أن تقبلون حكمي وافق الشريعة وخالفها، هل يدخلون في الحكومة عندنا؟
لا خالف، إذا قال هالكلام وحكم لي أنا بما لا أستحق يعني بعدما سمعت حجج خصمي اعترفت بأن الحق معه، فهنا لو حكم لي أقول لصاحبي هو لك.
إيه هذا مع صفاء القلوب، لكن مع حال الناس اليوم كل يبي يأخذ حق الآخر.
هذا اللي كل بيأخذ حق الآخر سوف يتحاكم حتى إلى القاضي العدل، ويحاول بكل ما يستطيع أن يلبس على القاضي. نعم، هو أصل بارك الله فيك ما أنت راح تحاكم إلا تريد أن تأخذ بحقك، وهذا الحاكم بغير ما أنزل الله قد يحكم بما أنزل الله وإن كان غير قاصد الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلمك والإثم عليه. لا أبدا ما تنازل ما دام في نعم ما يخالف، يكون هذا ظلما التزم به لخوفا من ظلمه. خلاص انتهى.
في درس بكرة يا شيخ؟
ايه ان شاء الله. من
قام بكل
الرؤساء؟ لان هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم، عرفت؟ يظهرون انهم علماء ولكنهم جهال. يقول من اضطر إلى القيء فتقيأ عامدا بفعله فما حكم فعله ذلك، وهل يجوز القيء والحجامة في نهار رمضان لغير حاجة؟ لا يجوز القيء والحجامة ولا جميع المفطرات في صوم واجب إلا لعذر ضرورة. القيء إذا كان مضطرا إلى أن يتقيأ في نهار رمضان أو غيره من الصوم الواجب فإنه يتقيأ ويكون مفطراً ذلك اليوم، يأكل ويشرب. يقول إذا أتيت والإمام في الركوع وعندما شرعت معه في الركوع قام ولم أسبح، نعم تكون، فهل أدركت الركعة؟ أقول نعم أدركت الركعة. تسبح؟ أي ولم أسبح. إذا أدركته راكعاً فإنك أدركت الركعة، سبح. هنا وهذا سامح بن عباس في دعاء القنوت إذا كان الإمام يثني على الله فماذا يقول مأموم؟ يقول سبحانه، أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك. ها؟ ولو سكت فلا بأس ما فيها، لكن كونه يسبح يعني يكون أدعى للمتابعة. نعم والله ما في السنة رفع الصوت، يعني ليس بسنة. اي نعم، بس من دون التأمين، اخفض من التأمين. كان الناس يفعلون في عهد مشايخنا رحمهم الله، ولا سمعنا احدا يعني ينهى عنه، فلعلهم يقولون ان هذا قد يكون ادعى للخشوع، مع اني انا افضل ان يكون سرا، لكن ما استطيع النهي عنه. يا الله هو ايش إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك يقول يا الله،
يقول يا الله إذا في تعظيم يقول يا الله.
والله ما هو بحسن يعني، ما هذا ما هو محل دعاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الفصل الثامن، الولايات. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فأوجب صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: لا قيام للدين إلا بها، وكذلك أيضا لا قيام للدنيا إلا بها، لكن أهم شيء هو قيام الدين، وإذا قام الدين قامت الدنيا، وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لا بد أن يؤمروا أحدا عليهم، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. ولهذا ننكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، حتى لو كان الأمراء فساقا أو لهم معاص عظيمة أو لهم ظلم، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب، إلا في شيء واحد وهو أن يأمروا بمعصية، فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة، لكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فإن الواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم، لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. فلا بد من أمير، ولا بد من إمرة، ولا بد من اعتقاد إمرته وأنه واجب السمع والطاعة، لا بد من هذا. تصور أن يكون أمير ليس له إمرة، بمعنى أنه ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ، يضيع الناس. لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابذ ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة، بل هذا شر كبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأمراء، وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم، ونسأل الله حقنا. المسألة مهمة جدا، الإمرة لابد للناس من أمير، لابد لهم. ولهذا قال السفاري رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. الأمة ليس لها غنى عن إمام له إمامة ويطاع ويمتثل الأمر. نعم.
تعهد صلى الله عليه وسلم
عندنا قيام الدين والدنيا
بلى قيام الدين
بلى للدنيا
إيه صح هذا أحسن بلى قيام الدين ولا للدنيا لا حق صح
فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر
وقوله إذا خرج ثلاثة في سفر ولا يحل لثلاثة أن يكونوا بثلاثة يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى لأن المدن والقرى لها أمير خاص من قبل ولي الأمر فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلا بد لهم من أمير وكذلك إذا كانوا في فلات في فلات من الأرض كبدو الرحل مثلا قاطنون في هذه الأرض لا بد لهم من أمير وإلا لضاعت أحوالهم وفسدت نعم
فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك ولهذا
كل هذا حق
ليلة واحدة
أقول كل هذا حق أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمع والإعياد إلا بذلك إلا بإمام تعتقد إمامته ويطاع في الحدود الشرعية لأنه لولا ذلك لكان من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يقيم الحج والجهاد من يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما أشبه ذلك لو كان الناس كل على رأي لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون وهكذا فلا بد للأمة من أمير لا بد من إمام على كل حال وروي أن السلطان ظل الله في الأرض يعني أن الله يظلل به عن الفتن والشرور وأما القول الثاني يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان فهذا سبحان الله يعني قد يبدو بعيدا لكنه في الواقع قريب لأن ليلة واحدة بلا سلطان فوضى كل يغير على من دونه ولهذا قال ابن مبارك وقد مر بأحد الخلفاء فقال لا فقال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء العلماء ورهبانها العباد 3 فلما هم به قال أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا هو الذي يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا قال هكذا يقول قال نعم الآن برت التعديل فترك وهذا حقيقة لولا الخلافة ما أمنت السبل ولكان الضعيف نهبا للقول ولهذا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان الناس فوضى وهي ليلة واحدة اللهم استعان
ولهذا
ويقول ابن الشيخ الإسلام تيمية التجربة تبين ذلك تجربة تبين ذلك وهذا فيه فائدة وهو أن وقوع أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف نجد في أشراط الساعة أحاديث إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيفا، لكن إذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع يشهد لها. فهذا مما يدل على أن لها أصلا. وما قاله شيخ الإسلام التجربة يعني أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيه الفساد العظيم تبين ذلك. نعم
شيخ،
ما جاء السؤال؟
جاء
جاء
نعم.
طيب
أحسن الله إليك، ذكرنا بأن السلطان لا يطاع في معصية الخالق، وذكرنا بأنه إن ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا فإننا نطيع،
نعم،
مع أن ضرب الظهور وأخذ الأموال من معصية الله.
هو الذي يفعله.
نعم
هو الذي يفعلها. الآن هو الظالم،
هو الظالم
والحق لنا.
نعم
فلنا أن نسقطه طاعة للرسول. إسقاطنا وعدم منابذته طاعة لله ورسوله.
ولو نبذناه.
أما هو ظالم
إيه؟ ولو نبذناه لأطعنا الله.
لا.
لأننا لم نطعه في معصية الله.
لا ما دي معصية، أصله هو مسلط عليه. لكن لو قال الناس اشربوا الخمر نقول لا سمع ولا طاعة. أما كونه يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء، ومأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن
نسمع ونطيع،
بأن نصبر عليه. فالجهة منفكة. نعم
شيخ بارك الله فيك، ما تقول في من يقيم الآن في بلاد الكفر لتجارة ونحوها، المقيمون الآن لا يجب عليهم يا شيخ أن يجعلوا لهم أمير يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافاتهم ويقضي بينهم حتى لا
أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس، وأما بالحكم العام فلا. لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا يعني ظاهرا وينابذ الدولة ما يجوز، ما يجوز لأنه يلقي بنفسه للتهلكة. لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا كما يجعلون مفتيا مثلا. نعم شيخ الإسلام ما هو يعني أمراء الصوفية ومن أشبههم، كل طائفة لها أمير. شيخ الإسلام يريد الإمرة العامة، ولهذا كلامه في الأول في السفر ومراده في الإمرة الإمرة العامة. مثلا نحن الآن في بلد إذا لم يكن عندنا أمير ما مستقمت الحال.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال
مجابة مجابة نسخة. هي نسخة بارك الله فيك.
نحن نكتب نسخة مستجابة
مستجابة، اللي عنده مجابة يكتب نسخة مستجابة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا.
ثلاثة ولا ثلاثا؟
عندي ثلاثة
بالتأنيث.
إيه نعم.
وأنتم؟
ثلاثة
بدون تأنيث.
نعم
ثلاثة الصحيح بلا تأنيث.
إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم
هذا حق الله، حق الله وحق المجتمع وحق الولاة. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا حقه، حق المجتمع أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بالدين وأن لا نتفرق وأن نجتمع ما أمكننا الاجتماع. والثالث حق الولاة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمناصحة في كل شيء بحسبه، إما بالقول المشافهة إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة، يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون. ومن المناصحة له تأليف القلوب عليه، على ولي الأمر، تؤلف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقداً وعداوة، بل أن تملأ القلوب تأليفاً، وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه، وإذا كان شيء لابد من إدانته فالمناصحة في المناصحة. أما ملء القلوب على ولاة الأمور بما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة. ولهذا نجد بعض الناس في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام، ما الذي حصل؟ نعم، حصل العكس، حصل شر عظيم كثير، حتى أخذ العاطل بالباطل، أخذ العاطل بالباطل، وصار أي إنسان يوجد عليه سيم الخير فهو إلى السجود. ولا حاجة أن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة بالأخبار، فالدين الإسلامي كله خير، كله خير. وأنت إذا وجدت من ولاة الأمور شيئا مخالف فادعوا الله لهم، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت الله يصلح ولاة الأمور، الله هادي، قال لا الله لا يصلح، سبحان الله، أعوذ بالله، أرجالك إذا لم يصلحهم الله، خذ الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. كم من إنسان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد الله قلب قلبه إلى الخير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من تحيط من ورائهم. رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات.
طيب، هذا صحيح. الواجب على من ولاه الله أمر، أي أمر كان، حتى إدارة المدرسة مثلا، من أسهل، من أقل شيء، أن يتخذ هذه الإمارة إيش؟ قربة ودينا يريد بها إصلاح الخلق. ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت بالشريعة أو باتباع أهوائهم؟
الأول.
وهذا يعني توجيههم إلى اتباع الشريعة، وإن سخطه من يسخطه في أول الأمر فالعاقبة للتقوى. والشيطان قد يصور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليه وتفرقوا عنك، فيذهب ينظر ما يرضي الناس، وهذا غلط عظيم، خطأ من ولي الأمر وضعف توكل ويقين. لكن الواجب أن يوجه الناس إلى الشريعة، وإذا قدرنا أنه كره ذلك من كرهه من الناس في أول الأمر فالعاقبة للمتقين، العاقبة حميدة، سوف يكثر أهل الخير ويغلب أهل الشر، يغلبون أهل الشر، سوف يكثر أهل الخير ويغلبون أهل الشر. ولكن الشيطان يجري من مئات مجرى الدم ويقول: أنت إذا رددتهم إلى الشر ونبذت ما عليه عامة الناس من الكفرة وغيرهم تمردوا عليه. والإنسان بشر ضعيف، إذا لم يؤيده الله تعالى بروح منه فإنه يهلك. ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غضب اليوم فسوف يرضى غدا. ولهذا يقول: الواجب اتخاذها دينا وقربة، ولا يمكن أن يتخذ أن تتخذ الإمارة دينا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب إليه. نعم.
وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه.
في غنم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله،
هذا المثال من أعجب ما يكون، فيه ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ماذا يبقى من الغنم؟
لا شيء.
لا يبقى شيء. الذئب اللي ما يأكل إذا شبع قتل الباقي. فهذان الذئبان جيعان أرسلا في غنم، ما يبقى شيء، تفسد كلها. كذلك الإنسان اللي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك يفسد الدين. ولهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عن هذا، بعيدة عن عن المال، وبعيدة عن الشرع. نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
آمين.
كثير من الناس ليس إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرع ويكون ممن يشار إليه بالأصابع، وهذا يفسد الدين. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا، تميل إلى المال، تميل إلى الشرف، وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين.
وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون.
ما أغنى، ما نافية ولا استفهامية؟
نافية.
نعم.
نافية.
ما في أحد يقول استفهامية؟
لا.
لا فيها، فيها قولة، يقول: ما أغنى، أي شيء أغنى عني مالي، أي شيء. نعم. وهذا أشد في التحصر، لأنه إذا قال ما أغنى عني مالي هذا نفي، ما استفدنا إلا أن ماله لم يغني. لكن إذا قال أي شيء أغنى عني، أي شيء دفع عني من عذاب الله، صار هذا
أشد،
أبلغ وأشد. وأملها في قوله ماليه سلطانه فهي للسكت.
وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض.
كانوا
هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض.
هم ساقط عندي.
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض هو معصية الله.
والفساد في الأرض،
أنا عندي والفساد في الأرض هو معصية الله.
وش اللي عندك؟
وهو
معصية. الصواب هذا، يعني زيادة الواو هي الصحيح.
القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله
مثقال ذرة من إيمان
مثقال هذا أنسب لأول حديث مثقال حين الذي يحتاج نعدل الإعراب في ذرة
ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذاك أفمن الكبر ذاك. قال إن الله جميل يحب الجمال.
قال لا
قال لا
عندكم لا
قال لا إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد.
قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. النفي هنا لنفي التمام يعني لا يدخلها دخولا تاما لا يسبق بعذاب. والثاني لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني الدخول الكامل الدخول المطلق الذي هو الخلود. وإلا فإنه قد يدخلها ويعذب بذنوبه كما في حديث الشفاعة أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالنفي هنا لنفي إيش الكمال وليس لمطلق الدخول. وفي قوله يحب الجمال يعني يحب التجمل وليس يحب الجمال الخلقي لأن هذا ليس إلى الإنسان حتى تعلق به محبة الله التي هي حث على التجمل. إن المراد بذلك التجمل بدليل أن الرجل سأل عن إيش الثوب يكون حسنا والنعل يكون حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال. بمعنى أنه لا يحمل الغلة فيهن يعني معنى لا يمتنع من أدائهن من الغلول من غل اليد.
شيخ بارك الله فيك هذه الآية التي فيها هلك عني سلطانيا معلوم أن ليس كل من أوتي كتابه بشماله كان ذو سلطان في الأرض.
نعم.
فكثير منهم يكونون فقراء.
نعم.
وليس ولم يكونوا بذوي سلطان. وشيخ لسان تيمية يقول كل من أوتي كتابه بشماله يقول هذا
الآية هذا ظاهرها هذا ظاهرها. والمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا أو يقال إذا كان هذا حال الأغنياء ذو السلطان فما بالك بالآخرين يعني هؤلاء الذين لهم سلطان ولهم مال ويمكن أن يبتدوا به لا ينفعهم يوم القيامة فالآخرون ما عندهم شيء.
لكن هل كل من أوتي كتابه بشماله سوف يقول هذا؟
لا يقول من كان يملك ذلك. نعم المعنى لا يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج لأن نفي الشيء قد يكون نفي لمطلقه وقد يكون نفي لكماله. الذي يعارضها الحديث الثاني في حديث الشفاعة أن الله يخرج من في قلبه مثقال حبة من إيمان فهم داخلون في النار يخرجون منها بالشفاعة.
نعم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفرة الناس. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد.
صحيح هذا هؤلاء يريدون إيش؟
نعم
يريدون إيش؟
لا فساد
لا يريدون نعم فساد بلا علو
أي.
يريدون المال بس، سراق من أسفل الناس، سفل ما لهم قيمة في المجتمع، لكن يريدون المال أن يكونوا أثرياء أغنياء. نعم.
والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذي
يريدون.
ها؟
القسم الثالث يريدون،
الذين يريدون ولا يريدون؟
يريدون.
ماذا ما فيها شيء مرجع للضمير يجوز الإفراد والجمع.
والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به، يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذي عندي
الذين
فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم من يريد العلو ولا يزيده.
ولو استدل المؤلف بآية أوضح من هذا، قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكثير من الناس من أهل العلم والإيمان يقدمون على ذوي السلطان والجاه والمال، يقدمون في القلوب ويقدمون تقييما حسيا في المجالس، لأنهم لا يريدون العلو ولكن الله تعالى قد أراده لهم، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى: وهو
كنا في الصغر يقولون لنا إن شخصا قال لآخر: كيف ترى الناس؟ قال: أراهم ملوكا عظماء فوق منزلتي، فقال: هم يرونك كذلك. وقال للثاني: وش تراهم؟ قال: ما أراهم إلا نعم
كذبات
ذرة أو بقة أو ما أشبه ذلك. قال: هم يرونك كذلك، يعني كما ترى الناس في نفسك فهم يرونك في أنفسهم. وهذا كما بمعنى كلام الشيخ رحمه الله، أنت ترى الناس في منزلة فهم يرونك في هذه المنزلة سواء عليا أو سفلى.
كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله، فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دين
وإنفاق ذلك في سبيل
سم
إن عندي إنفاق
إن عندي عقب هذه
وش عندي؟
هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا.
زيادة عندك خليها نسخة تقرب إلى الله وإقامة دينه
وإنفاق ذلك في سبيله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من
كما في الصحيحين
أيوه عنه
عنده الصحيح
فقط
وأحمد.
طيب يراجع القارئ جل.
طيب حق. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين.
لا عندنا سقط كثير. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين.
معزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم.
مش بعد.
رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم.
هي هذا عندي. عن حقيقة الإيمان فيما عن حقيقة الإيمان وكمال الدين.
بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم.
مش بعد.
رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي كمال تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين.
فتاوي
كما قال بس بالإفراد بالإفراد ليس
بالجمع. عندنا في إماراته املها عليه.
طيب
في إماراته
رأى كثير من الناس أن الإمار نعم منين يا شيخ؟
صاروا بمعزل حقيقة الإيمان.
أي في ولاياتهم.
في ولايات.
رأى كثير من الناس.
في ولاياتهم. نعم.
رأى كثير من الناس.
كثير من الناس.
أن الإمارات.
أن الإمارات
تنافي حقيقة الإيمان
تنافي حقيقة الإيمان
وكمال الدين. صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل
هذه هي الغالب الآن أن الدين عند بعض أو غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل، يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل فيرحمونه من أجل دينه ولا يرون أن له رأيا ثاقبا مصيبا، بل هو عندهم ذليل. نعم.
وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين
والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا يقوم أن من رأى أنه لا يقوم أنهم نعم
تقوم
أي
نعم
من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم
صراط
أنا قلت صراط
نصبتها ورديتها عليك ثم رجعت ونصبتها
وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه
إن كان المؤلف قاصد الآية ما قصد
فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من
وأقام فيها ما
يمكنه من ترك المحرمات
ما يمكنه
عندي مشددة
هي مشددة عندنا لكن ما يصير إيش
ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من
في عندي نسخة وإقامة
وأقام فيها
وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات
أنا عندي نسخة يقول وإقامة المسلمين وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات
على كل حال يصلح ما يمكنه وما يمكنه أقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات وأقام ما يمكنه يعني أقام الشيء الذي يمكنه من ترك المحرمات نعم
لم يؤاخذ بما يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم
نعم والدعاء للأمة
والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى
أنا عندي الحديث واللي عنده الحديث صلى حديث حديث بالدهن
الحديد يا شيخ
بالدال
فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن
وال قبله لقد أرسلنا رسلنا بالميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث.
كذا عندكم؟
في اتفاق القرآن والحديث.
واحد يقول بس. الاجتهاد في اتفاق القرآن. ما شو معنى اتفاق القرآن والحديث؟ إيثار القرآن والحديث. ما يصير. لأن إيثار القرآن والحديث أصح.
الحديد عندنا بالدال.
الحديث.
بالدال. الحديد.
بالدال. إذن معنا نكتب نسخة في اتفاق القرآن والحديد وعندنا في إيثار القرآن والحديث نسخة أنتم اكتبوا اللي عندنا ونحن نكتب اللي عندكم. الحديد اتفاق القرآن والحديد نعم
الحديث اللي قبله يا شيخ برضو النسخة
لا اللي قبله الحديد
فعلى
هذه والحديد الناس نعم أي معنى معناه أنه لا بد من هذا وهذا لا بد من اكتساب القرآن ولا بد من الحديد الذي ننتصر به على الأعداء السلاح نعم.
فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ابن آدم أنت محتاج
ما يخالف يا ابن أو ابن آدم
ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وأصل ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وانتهت قراءته كم
وانتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام 1414.
بارك الله فيك. نسأل الله أن ينفعنا به.
آمين.
لا ليلة الخامس مو بكرة خمسة؟ نعم. نسأل الله التوفيق. طيب أنا أريد أن أضع مسابقة بينكم بشرط أن لا يأخذ أحد من أحد نعم في تلخيص المهم من هذا الكتاب المهم مو كل ما في الكتاب تلخيص المهم مثل المشورة، الإمارة، قتال الطائفة الممتنعة. نعم، ها كيف؟ إيه، لكن بس الشيء اللي قال لي ما له داعي ما له داعي. المهم، والجائزة ستكون كتابا عظيما إن شاء الله بإذن الله. نعم، كتاب عظيم.
شيخ صدر حديث الاستذكار لعبد بن عبد البر.
نعم،
35 مجلد. صدر مؤخرا الاستذكار لابن عبد البر.
نعم،
في فقه علماء الأنصار. 35 مجلد.
تمام، طيب.
1000 ريال.
1000 ريال سهل، مو مشكلة. لكن سنعطيكم أعظم منه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى. نعم.
متى أقصى حد؟
أقصى حد إن شاء الله بعد إجازة العيد. بعد إجازة العيد. ها؟ إذا حللت المهم أجبت نصف الجواب. لا لا بد، أولا الاختبار في الاختيار، ثم في كيفية التلخيص. وما وقع من حديث فيما لخصتم فلا بد من تخريجه وبيان مرتبته كذا. وأما الذي لا يوفق للجائزة فله الدعاء، وحصل خير بالمراجعة والحمد لله إن شاء الله تعالى. نسأل الله يحيينا وإياكم حالا طيبة ويلحقنا خيرا. نعم،
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
دراسة الليلة فهي في شيء غريب قد لا تظنونه، وهو أنني طلعت مناظرة الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، ورأيت أنها مفيدة جدا، فرأيت أن نقرأ هاتين اللذتين. نعم، لما فيها من الفائدة، وهي موجودة في الفتاوى، ونستمع الإمام وهو الكتاب يستمع. في كتب العقائد الأسماء والصفات، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سُئلت غير مرةٍ أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين شيخ والمفتين والمشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين 8 رجب المبارك عام 75. فقال لي هذا المجلس عقد
قبل وفاته بكم؟ وما 23 سنة.
فقال لي هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد،
وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداءً أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبةً أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاباً كتاب إلى الأمير ركن الدين الجان شكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذ ذاك. ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون.
هذا الذي ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، ويعجبني قوله أن الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر منه، وإنما يؤخذ من عن الله ورسوله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أنه عدل وإنصاف وواجب أن يقول الإنسان الحق. الحق لا يؤخذ من زيد ولا من عمر، يؤخذ من الكتاب والسنة سواء في العقيدة أو في الأحكام العملية. لكن قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأحال إلى أهل الذكر إذا كنا لا نعلم. أما من يمكنه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه بحيث يكون الله قد رزقه علما وفهما، فإنه لا يعدل إلى قول أحد. ثم ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، وهو غير موجود بالنص اللي عنده، لكن يمكنه محذوف عنده، لذلك لم نتكلم عليه، وإن تكلمنا عليه يمكن نبقى 15-16 ما خلصنا. نعم.
ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارا، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام.
طيب، 7 سنين، وهذا كلام متى؟
705
697، يعني العقيدة الواسطية مكتوبة هذا التاريخ. نعم.
وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به، وغضبت غضبا شديدا لكني أذكر أني قلت أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت من قام بالإسلام أوقات الحاجة غير من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما لما مال حين تخلى عنه كل أحد ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه.
رحمه الله. نعم.
فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو بل قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افتراء افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به، فأشار الأمير إلى كاتب الدرج. يا شيخ
ها؟
إلى كاتب الدرج ولا
الدرج؟ ما هي عندي
الدرج. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا كل من خالفني في شيء ما كتبته فأنا أعلم مذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيه فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية، وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها. كتابتها يا شيخ
أنه قدم.
طيب، هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجة وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في
نعم قاعد وفي آخر النهار بعد وقت الملل والتعب. لذلك هو الله يؤتي من يشاء، يعني لو أحد منكم يبان سقفه بعد العصر نعم ما يستطيع. الله المستعان. نعم.
وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها وغيرهما، فأشار الأمير بألا أقرأ
بألا أقرأها أنا.
شيخ كله مضموم عندي بألا أقرأها.
لا النصب.
فأشار الأمير بألا أقرأها أنا لرفع الريبة. وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوباً وإما جوازاً. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفِ ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. وقلت له أيضا، ذكرت في النفي
الكلام هذا. ها طيب، ورحمه الله لما جاءوا بالعقيدة الوسطية وقرأها القارئ ووصل إلى قوله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابها وعلى أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، قام بعض الحاضرين وصاح به: ماذا تريد بالتحريف؟ لأنه كما تقول عامة: آكل النيل يوجعه بطنه، يعني يقول يعني أنك تريد أننا محرفون الكلم. فبين أن التحريف هو صرف اللفظ أو إزالة معناه إلى معنى آخر، وأنه عدل عن لفظ التأويل لوجهين. الوجه الأول أن التحريف هو الذي جاء ذمه في القرآن، ولم يأتي ذم التأويل في القرآن. وأما والثاني أن التأويل ليس كله مذموما، فإن التأويل الذي هو صرف كلام عن ظاهره إذا دل عليه دليل كان محمودا، وكان هو التفسير. فمثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، وليس كذلك، المراد إذا شرعت في القراءة. وحديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المعنى إذا أراد الدخول. هذا لا شك أنه تأويل، لكنه صحيح لوجود دليل عليه. فهذا هو السبب أنه قال رحمه الله من غير تحريف، مع أنك لا تجد في كتب العقائد إلا لفظ التأويل من غير تأويل. نعم، والصواب من غير تحريف. نعم.
وقلت له أيضا، ذكرت في النفي التمثيل.
واضح سليم؟ وبه نعرف أنه كلما تخير الإنسان ألفاظ الكتاب والسنة فهو أحسن وأسلم، لأنه يجمع بين الحكم والدليل. نعم.
التأويل لغة القرآن يعني ما
معناه؟
التأويل الوارد في القرآن.
التأويل الوارد في القرآن له معنى، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني العاقبة. فقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل، يكون المراد به التفسير. وعلى قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المراد به العاقبة.
وقلت له أيضا، ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح، وإن كان قد يعنى شيخ، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه،
وقال هذا أيضا،
نعم،
وقال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه، وعلل ذلك بوجهين. الوجه الأول أن التمثيل هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، وأشبه ذلك. والثاني أن التشبيه لا يمكن القول به لأنه يحتاج إلى تفصيل، فقد يعنى به معنى باطل وقد لا يعنى به معنى باطل. التشبيه أولا، إن أراد الإنسان إذا قال إن نؤمن بصفات الله من غير تشبيه، إن أراد أنه لا مشابهة مطلقا فهذا خطأ، لأنه لا بد من المشابهة. فمثل الحي والإنسان حي، يخرج الحي من الميت، في نوع من التشابه في أصل، في أصل الحياة، أصل المعنى. وإن أراد بنفي التشبيه أنه لا يشابهه أنه لا يشابهه في كل شيء، فهذا أيضا لا فائدة منه، لأنه لا يقول أحد من الناس إن الله تعالى يشابه المخلوق في كل شيء. هذا وجه. الوجه الثالث أن نقول بعض الناس يقول إثبات الصفات تشبيه، يقول هذا من أهل التعطيل، كل المعتزلة والأشاعرة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم يقولون إثبات الصفات تشبيه. فإذا قلنا من غير تشبيه وكان السامع لا يفهم من معنى التشبيه إلا إثبات الصفات، صار المعنى من غير إثبات الصفات، وهذا لا يستقيم. لذلك صار التعبير من غير تمثيل أولى من التعبير من غير تشبيه، لوجوهنا أربعة: أولا أن هذا لفظ القرآن، والثاني أن التشبيه المطلق لم يقل به أحد، الثالث أن مطلق التشبيه لا يمكن نفيه، الرابع أن التشبيه يوهم إثبات الصفات، فإذا قلنا من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات الصفات. ولله در الشيخ الإسلام رحمه الله. وانظر إلى كيف يحصل الخير باستعمال الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة. نعم
يا شيخ، الصفات الفعلية،
نعم،
هل يرد عليه هذا الإيراد؟
أي إيراد؟
لأنه قد يكون في صفة، في شيء من المشابهة في صفة من الصفات.
نعم يرد عليه، لأن مطلق الفعل يكون للإنسان أيضا، فالله نسب الفعل للإنسان ونسبه لنفسه، لكن نوع الفعل قد يكون في أشياء ما يملكها الإنسان. نعم.
ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها، فلم يتمكن لعلمه بالجواب،
بس كان عصر بطنه يصفر وحمر بهالوجه، ولكن ما استطيع زين شيء. الله
يعني هو يعلم جواب السائل ولا يخشى إجابة شيخ الإسلام؟
يخشى وقد يكون يعلم لكنه معاند. نعم.
ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباء
ونفي بالكسر،
مع دلالة العقل على نفيه ونفي
عندي بالضم يا شيخ، يعني بعضه شكلها.
إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوة ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
لا بالرفع.
بالرفع يا شيخ.
بالرفع.
إثبات وجود.
فكذلك.
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
لا لا إثبات. لا هذه عاطفة.
فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال.
الله يذكره. صحيح هذا ولا لا؟ يعني أورد هذا وشوف هات المال ما له مال. قال إذا كنت تنفي التكييف فأثبت ما شئت وقل بلا كيف. نعم قل هو جسم لا كالأجسام. نعم لكن هل هذا يرد على شيخ الإسلام؟ عجيب، لا يرد، لأن شيخ الإسلام تقيد قال ما جاء في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة وصف الله بأنه جسم ولا نفي ذلك عنه، فلازم شيخ الإسلام هذا. نعم. ليس المقام، لأنك إذا قال هكذا رده. هذا مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الذي حاجه في ربه لما قال المحاج أنا أحي وأميت، ما قال أنت لا تحي ولا تميت، أنت تفعل سبب الموت أو سبب الحياة، ما قال هكذا، لكن عدل إلى شيء ما يمكن المجادلة فيه، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان يمكن للمناظر أن يأتي بحجة لا جدال فيها فليستعملها لئلا يطول الوقت عليه. فهنا قال أنا قلت ما جاء في كتاب السنة من غير تمثيل، وهذا لم يأتي في كتاب السنة. نعم.
أيها الإخوة في الله، وبهذا تم كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تم تعليقا من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله به، وكان ذلك ليلة الثلاثاء 5 من شهر رمضان شرفه الله من العام 14 بعد 400 والألف، فجزى الله شيخ الإسلام خيرا وغفر الله له، ونسأله سبحانه أن يبارك في علم الشيخ محمد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 06-364-8880، والرقم الثاني هو 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.